صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. بعد أسابيع من الخلاف والجدل بين الديمقراطيين وتزايد الضغوط عليه، أعلن جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.
بايدن ومعه أبرز وكبار شخصيات وقادة الحزب الديمقراطي أعلنوا دعمهم لترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس، والتي جمعت حملتها خلال أسبوع واحد 200 مليون دولار وقلصت الفارق مع ترامب في استطلاعات الرأي.
نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، ونرحب بضيفي حوارنا. معنا من لندن مديرة مكتب الأهرام في لندن، الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط، الأستاذة منال لطفي. أستاذة منال، أهلا وسهلا بك.
مرحبا خلدون والمستمعين الكرام.
ومن باريس معنا دكتور فرج معتوق، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة في جامعتي باريس وتونس. أهلا بك دكتور فرج.
أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم.
أهلا وسهلا بك دكتور فرج. أيضا إذا مستمعين، ترامب كان يفضل بقاء بايدن في السباق ويفضل منافسته في انتخابات نوفمبر، كيف سيتصرف الآن؟ هل ستغير حملته الاستراتيجية؟
صحيح خلدون أن منافسة هاريس لترامب لن تكون سهلة، لكنها تتمتع بكاريزما وصفات وميزات تتفوق بها على ترامب، فما هي؟ ونبدأ معك من باريس دكتور فرج. يعني الآن بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، وبات يعني شبه المؤكد، يعني ربما مجرد إجراء رسمي فقط، أن يتم اختيار كامالا هاريس لتكون مرشحة الديمقراطية ومنافسة ترامب، يعني ماذا يعني ترشيح هاريس بالنسبة للجمهوريين واستراتيجية حملة ترامب؟
نعم، يعني بعد لأين أخيرا تم إقناع بايدن بالتنحي، خاصة بعد الأداء الكارثي في مقابلته الأخيرة مع دونالد ترامب، وبالتالي جاءت التهديدات من صلب الحزب الديمقراطي بتجميد المساهمات المالية إلى آخره، وبالتالي تنحى. في البداية يعني كان العديد من الديمقراطيين غير متفائلين جدا بهذا الأمر، قالوا أنه تنحي بايدن جاء متأخرا جدا، كان يجب أن يتم قبل 6 إلى 8 أشهر من الآن وللتهيئ إلى يعني. والتخوف الثاني لدى الديمقراطيين هو أنه ترامب خاصة بعد محاولة اغتياله ونجاته بأعجوبة، يعني أصبحت أسهمه يعني في الأوج، خاصة أمام شيخ متهالك يبحث عن أفكاره وكلماته اللي هو جو بايدن. لكن سرعان مثل ما تفضلت في تقديمك أنه ارتفاع أسهم كامالا هاريس وتقلص الفارق، قلصت الفارق بينه وبين دونالد ترامب. ولا شك أنه صدرت العديد من الأصوات ومن حول دونالد ترامب تبدي نوعا من الامتعاض بل الانزعاج والقلق من جراء كيف سيتم مجابهة كامالا هاريس، خاصة وأن ترامب هيئ نفسه ربما منذ حوالي 4 سنوات منذ أن خسر الانتخابات المرة الأخيرة في 2020، يعني وهو يتهيأ ويتنمر لملاقات وثأره من بايدن، إلا أن فوجئ أنه من سيواجهها هي امرأة.
إذن دكتور فرج، كامالا هاريس الآن في السباق الرئاسي، زخم هاريس وشعبية ترامب، ماذا يحدث في سباق الرئاسة بعد انسحاب بايدن؟ هذا السؤال الذي نطرحه اليوم في استوديو الحدث مستمعينا. استطلاع للرأي أجته نيويورك تايمز أظهر تفوق ترامب على هاريس بنقطة مئوية. بينت نتائج استطلاع لول ستريت جورنال تفوق ترامب بنقطتين، وزاد الفارق ب3 نقاط في استطلاع لشبكة CNN بعدما كان في السابق 6 نقاط. أستاذة منال لطفي، الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط ومديرة مكتب الأهرام في لندن، بداية حدثينا عن ما أحدثته مشاركة هاريس، كمترشحة كمتنافسة أمام ترامب بالنسبة لهذا الاستحقاق المهم؟ سنتحدث معك لاحقا طبعا عن تأثير كل ذلك على منطقة الشرق الأوسط. بداية، ما الذي أحدثته هاريس باعتقادك في سباق الرئاسة الأمريكية؟
أعتقد أنها أحدثت زبزبات إيجابية جدا كما يقولون. الفايبس مهمة جدا بالسياسة، والفايبس هو ليس حتى مفهوم علمي، هو نوع من المشاعر والانطباعات التي يعطيها المترشح للناخب العادي. وطبعا نحن كنا ليس فقط أمريكا ولكن العالم كله كان أمام سباق انتخابي يبدو ممل وغير مطلوب ما بين رجلين كلاهما في الثمانينات من العمر، كلاهما رجل أبيض، أحدهما متهم بجرائم جنائية تتطمن تهرب من الضرائب ومحاولة تغيير نتيجة الانتخابات. مشاركة كاميلا هاريس تاريخية لأنها أول امرأة من أصول أسيوية إفريقية تترشح لهذا المنصب الهام، وهي مدعية عامة ودارست قانون، وبالتالي هذا التناقض والتضارب ما بين شخص اتهم أو أدين بالفعل ب 34 جريمة جنائية أمام سيدة درست القانون ومدعية عامة في أمريكا وقامت من قبل بمحاكمة بعض المتهمين في قضايا مشابهة لما تم اتهام ترامب به، كل هذا جعل السباق شديد الإثارة للناخب الأمريكي وأيضا عالميا، لأنه نحن في أوروبا في بريطانيا مثلا ترشح كاميلا هاريس بعد انسحاب بايدن كانت هناك استقبال حافل لي في الصحافة اليسارية البريطانية الجارديان على سبيل المثال كانت احتفت تماما بأن تحل هاريس محل جو بايدن بسبب خوف أوروبا من الاحتمالات الكبيرة التي كان يفترض أن يفوز ترامب طبعا إذا كان بايدن منافسه بسبب التباين الكبير في استطلاعات الرأي العام. الآن هاريس خلال نحو أسبوع استطاعت أن تقضي تقريبا بالكامل على التقدم الذي كان ترامب أحرزه ضد بايدن.
نعم، إذن الفرق يتقلص، وهل يمكن لكمالا هاريس أن تتقدم؟ أنتقل إلى باريس إليك دكتور فرج. إذن هناك تقليص لهذا الفارق بين ترامب، بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين. عامل الوقت تأخر بايدن بإعلان انسحابه أثر سلبا، ولكن هل تعتقد أن هذا الفارق الآن سيذهب باتجاه تصاعد أكثر فأكثر، سيتقلص وربما يصل إلى مكان تكون هاريس هي في المقدمة أمام دونالد ترامب؟
ما هو أكيد أنه كمالا هاريس هي يعدن، ونحن نعرف أنه في الحياة السياسية الأمريكية والحياة الأمريكية بشكل عام سواء في الأعمال أو في النجاحات أنه كمالا هاريس ربما يعني تثبت وتؤكد وتعزز قصة النجاح على الطريقة الأمريكية السكسس ستوري بالولايات المتحدة. فهذه المرأة ذات الأصول الهندية الجامايكية هي امرأة، يعني كل هذه العوامل تجعل وتعطي صبغة فيها الكثير من الإيثار ليس بالولايات المتحدة فقط وإنما العالم أجمع، وخاصة بالولايات بالاتحاد دول الاتحاد الأوروبي. هناك أيضا نوع الكثير من الاستبشار، نحن نرى أنه كان هناك تخوف كبير ولا يزال تخوف كبير من ترامب، فترامب هو الرجل الذي يؤمن بأمريكا أولا، يؤمن بانتهاج سياسة تكون فيها نوع من الانعزالية بالولايات المتحدة، ونعلم أن الحرب التي لا تزال تدور في أوكرانيا بالنسبة للأوروبيين، كل هذا يجعل من أن كمالا هاريس هي المرأة الموعودة. هل وهي الآن في حالة تقليص متواصل في سبر الآراء للمسافة التي يتفوق عليها بها دونالد ترامب؟ الأغلب الظن أن هذه المرأة اللامعة هي قاضية، وهي كذلك ابنة امرأة يعني جامعية وباحثة مرموقة، كل هذا يجعل من كمالا هاريس أنه ستجعل المسؤولية أو تجعل معركة الانتخابات هذه صعبة جدا على دونالد ترامب، وهي أغلب الظن أنها ستسعى وستنجح في يعني التفوق والسبق بالنسبة لدونالد ترامب.
نعم، طيب دكتور فرج برأيك يعني هل يمكن لكمالا هاريس أن تهزم ترامب في هذا السباق؟ يعني المجتمع الأمريكي الآن ممكن أن يتقبل امرأة مثل كمالا هاريس في ظل هذا الاستقطاب يعني والشعبوية وانتشار الشعبوية في الولايات المتحدة؟ هل يعني هناك أمل يعني فعلا وحقيقة يمكن أن تهزم ترامب كمال هاريس؟ يعني هي الشخص المناسب لكي تمثل الديمقراطيين في هذه المعركة برأيك؟
سؤال في منتهى الأهمية. يعني هناك نحن نعلم أنه مثلا البيض يشاركون بنسبة أعلى في الانتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية. إلى حد الآن في الاقتراعات يساهم البيض بنسبة 71%، بينما لا يساهم مثلا الأقليات من سود وغيرهم إلا بنسبة 58%. لكن مسألة الانتماء كامالا هاريس وكونها امرأة يعني سيحفز الكثير من النساء، خاصة عندما نعلم أنه دونالد ترامب هو رجل يعني معروف عنه المسألة الذكورية وامتهان كل ما هو الجندرية. يعني هو محافظ وإنسان يعني يدافع عن الذكورية وكل المسائل القضائية.
يعني حتى نائبه يعني جي دي مانس الذي اختاره يعني، بل أيضا يعني هو مواقفه من المرأة والإجهاض وغير ذلك، يعني
مواقفه من حرية المرأة، من مسألة الإجهاض، من مسألة الجندرية إلى آخره، كلها تجعل منه أنه هدفا سهلا معادي بالنسبة للعنصر النسوي وللناخبة الناخبات الأمريكيات. فبالتالي يعني الرياح الآن تنفخ في أشرعة كامالا هاريس، وبالرغم من كونها أول مرة امرأة، وهذا يحبه الأمريكان، انتخبوا أوباما كوالده مسلم وهو معناته أسود إلى آخره، فالأمريكان يحبون مثل هذه الأشياء. ومثل ما قلت الرياح هي تنفخ الآن في أشرعة كامالا هاريس.
نعم. إذن دكتور فرج، السؤال الآن يعني مهم جدا بالنسبة لتقدم دونالد ترامب كما ذكرت، ولكن دعنا ننتقل من باريس إلى لندن. مجددا إليك أستاذة منال لطفي، السؤال ما ذكره دكتور فرج أن الرجل الذي يعرف ويقول بأمريكا أولا، يقصد دونالد ترامب، في مواجهة المرأة الموعودة وهي في حال تقليص متواصل للفرق في استطلاعات الرأي، كمالا هاريس كما يقول دكتور فرج تجعل المعركة صعبة جدا أمام دونالد ترامب، وأغلب الظن أنها ربما ستتفوق. أستاذة منال لطفي، السؤال كيف يمكن لوصول دونالد ترامب مجددا إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادك أن يؤثر على الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، كونه حتى الآن هو المتقدم؟
هو بالتأكيد متقدم، لكن التقدم ليه كما تفضلت أستاذ خلدون يتقلص. وأعتقد أنه آخر استطلاع للرأي والستريت جورنال هامش الخطأ نقطة أو ثلاثة نقاط في الواقع، تجعل كاميلا هاريس تقف على قدم المساواة معه تقريبا في استطلاعات الرأي، إذا أخذ هامش الخطأ من نقطة لثلاث نقاط. إذا نحن نتحدث عن سباق 50-50 في هذه اللحظة، 50% لكل طرف، 50% 50%. لكن بالتأكيد لا يمكن الكلام بأي نوع من القطعية عن المشهد السياسي في أمريكا. نحن نعلم هذا، في انتخابات 2016 كانت هيلاري كلينتون تتقدم على ترامب، ولم يكن من المتصور أن يفوز ومع ذلك فاز. وبالتالي سؤالك في محله، هناك احتمالات أن يفوز ترامب برغم أن هناك شرائح واسعة وسط الأمريكيين، خاصة من التقدميين والشباب والنساء والأقليات والمسلمين والعرب، لا يريدون انتخاب ترامب. لكن هناك أيضا الطبقة العمالية الأمريكية، الولايات الجناح، الولايات الصدق، الحزام الصدق، بنسلفانيا مثلا، أوهايو، تلك الولايات الفقيرة التي تعاني مشاكل اقتصادية، كلها قد تدعم ترامب. انتخابه للشرق الأوسط سيكون معضلة كبيرة، لكن أيضا لأوروبا، لأنه المرشح ترامب وأيضا المرشح لنائب الرئيس جي دي فانس كلاهما تحدث عن أنه لا ينبغي أن يتم تمويل الحرب في أوكرانيا، لا ينبغي مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا. وهذا يعني أنه هذا الملف المهم بالنسبة لأوروبا سوف يصبح في مهب الريح. من المعروف أنه ترامب أيضا ليس مؤمن بدور الناتو، حلف شمال الأطلنطي، ولا يريد مواصلة الدعم الأمريكي الكامل لتلك المؤسسة الأمنية. هذا أيضا معضلة لأوروبا. بالنسبة للشرق الأوسط، ترامب كان صاحب فلسفة الاتفاقات الإبراهيمية، وهي تطبيع عدد من الدول العربية للسياسة مع إسرائيل، للعلاقات مع إسرائيل، مقابل تعاون اقتصادي وتعاون علمي إلى آخره. لكن هذه الاتفاقات الإبراهيمية كانت لها تداعيات كارثية. البعض يقول أنه ما حدث في 7 أكتوبر هو في الواقع تدلي ونوع من الرد فعل المباشر من حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية على روح ونهج وفلسفة الاتفاقات الإبراهيمية، أي التطبيع بدون مقابل فلسطيني، بدون دولة فلسطينية. في ملف إيران أيضا ترامب والإدارة، إذا جاء ترامب للبيت الأبيض، ترامب من المعروف أنه انسحب من الاتفاق النووي الإيراني في 2015. هو يعتقد أنه الرد العسكري على الطموحات الإيرانية النووية والتوسع في الشرق الأوسط هو أفضل حل، وبالتالي يمكن توقع أيضا تصعيد في الملف الإيراني، يمكن بالتأكيد توقع إهمال كامل لمبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية. وهذا شيء كاميلا هاريس أو المقربين من معسكر كاميلا هاريس قالوا أنهم يريدون استعادة مبدأي الديمقراطية وحقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية. يعني لا ينبغي أن تكون السياسة الخارجية الأمريكية تكون فقط على المصالح والبرمتية، يجب أن يكون لها بعد أخلاقي. لكن ترامب نحن نعلم أنه لن يفعل هذا. إذن في القضايا الإشكالية من إيران للشرق الأوسط، طبعا دعمه الكامل لإسرائيل هو من قام بناء السفارة من تل أبيب للقدس، وهناك احتمالية كبيرة أن يعترف حتى بضم بعض المستوطنات في الضفة الغربية كجزء من الدولة الإسرائيلية. مشكلة ترامب أن نحن العالم لا يعرف كيف يمكن أن تكون الولاية الثانية، لأن هو يقول شيء ونقيده. يعني في المناظرة مع بايدن قال أنه سوف ينهي الحرب على غزة، لكنه لم يوضح كيف سوف ينهي الحرب على غزة. وهذا يعني أنه أنت أمام مرشح يقول الشيء ونقيده، ومن المستحيل تقريبا قراءة السياسة الفعلية الأمريكية، لكن نحن نعلم أنها سوف تكون منحازة لإسرائيل إلى حد كبير.
نعم أستاذ منال، نعود إليك دكتور فرج. يعني يبدو أن الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل كبير ومباشر على العلاقة بين ضفتي الأطلس. بالنسبة لأوروبا، يعني هناك تقارير تشير إلى أن أوروبا يعني في السر ومن وراء الكواليس تحاول دعم هاريس أو تعول عليها، لكن لو عاد ترامب، يعني هل أوروبا مستعدة لعودة ترامب؟ كيف يمكن أن تتصرف معه في ظل الأوضاع الراهنة؟ يعني الآن الوضع مختلف عما كان عليه قبل عام 2020، خاصة مع الحرب في أوكرانيا والأزمات التي تعاني منها القارة والخلاف أو الحرب الاقتصادية مع الصين وغير ذلك من الأزمات. يعني هل أوروبا مستعد أو تستعد للتعامل مع رئيس قادم، رئيس قديم جديد اسمه دونالد ترامب؟
نعم، الأوروبيون يعني يدعون الله صباحا ومساء لأن لن حتى لا يعود دونالد ترامب، لكن في الحقيقة السياسة هي دائما فن الممكن، وسيتعاملون لأن أوروبا هي يعني أول سوق، أكبر سوق من حيث حجم المبادلات بالعالم حتى قبل الصين والولايات المتحدة. لكن ليست لهم سياسة دفاع موحدة ولا سياسة خارجية موحدة، وبالتالي أوروبا هي يتخوفون طبعا من ترامب، لأنه ترامب عاملهم وقال يجب أن تدفعوا وستدفعون. هو نفس السياسة التي استعملها مثلا مع بلدان الخليج وسياسة الحلب والابتزاز، هو مثل ما ذكرت قبل قليل ربما خارج الأثير، أنه هو يتعامل في عالم السياسة كما يتعامل في عالم البزنس ويستعمل الابتزاز دائما. الأوروبيون طبعا سوف لن يجدوا مناصا من أن يتعاملوا مع ترامب، وبالتالي نحن رأينا مثلا تحت تأثير سياسة ترامب كانت ألمانيا يعني قد غيرت نسبة مساهمتها في التسليح بالنسبة للناتج السنوي الخام ووصلت إلى 2%. فبالتالي يعني الأوروبيون يضعون في الميزان أنه يكون ترامب وسوف يتعاملون مع هذا الأمر، لكن سوف يكون ذلك خبرا مزعجا جدا بالنسبة لهم، خاصة في من خلال الحرب والموقف من الحرب بأوكرانيا. وبالتالي هم مستبشرون جدا ودائما يفضلون الديمقراطيين بالولايات المتحدة، لأنه هي القراءة الأمريكية المنفتحة على العالم.
نعم، والتي يعني يمكن التنبؤ بسياساتهم، رغم أن يعني الديمقراطيين يعني حتى أوباما وبايدن يعني كانوا يضغطون على أوروبا، ولكن بشكل آخر لكي تزيد ميزانية الدفاع وعلى رأسها ألمانيا. طب لو جاء ترامب يعني وعلى الأوروبيين أن يتعاملوا، وأنت أشرت الدكتور فرج لأن يعني أوروبا رغم أنها يعني عملاق اقتصادي وسوق اقتصادية كبيرة حتى أكبر من الولايات المتحدة والصين كما تفضلت، لكن تفتقر إلى سياسة خارجية ودفاعية موحدة. هل يمكن أن يدفع ذلك الاتحاد الأوروبي وأوروبا إلى التوحد أكثر وفي سياساتها الخارجية والدفاعية، وأن تقلص اعتمادها على الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بالدفاع، رغم أن الولايات المتحدة قررت نشر صواريخ يعني جديدة في ألمانيا؟
إن كان دائما الهدف الأول لأمريكا للولايات المتحدة بالنسبة لأوروبا هو أن تبقى أوروبا تحت المظلة الأمريكية وتحت السلطة السياسية الأمريكية. لكن نحن رأينا مثلا وخاصة بعد يعني اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، رأينا أن الأوروبيون غيروا الكثير من على صعيد منتجاتهم الحربية، وقاموا بردم التأخر الذي كان لديهم في تصنيعاتهم الحربية. رأينا ذلك في ألمانيا، رأينا ذلك في فرنسا، وهذا في السنة الأخيرة. ثم هنالك الكثير من الكلام والأصوات التي ترتفع لحث الأوروبيين على التوحد، لحث أوروبا على أن يكون لها سياسة خارجية موحدة وكذلك سياسة دفاعية موحدة. لكن الكلام وبين إنجاز ذلك، نعرف أنه أوروبا خاصة الآن هي أوروبا يعني 27 دولة، فبالتالي هنالك الكثير من الدول من دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية التي خاصة مثل بولندا بلد كبير وله تأثير كبير يعني على السياسة الأوروبية، ولعب دور هذه الذي ذات يوم دونالد رامسفيلد أيام حرب على العراق قال أنه هذه أوروبا الجديدة. أوروبا الجديدة هي أوروبا الشرقية والتي تستنزجها الولايات المتحدة لأنه تقول لها كن فتكون، يعني أنه هي تحت إشارة الإصبع والعين الأمريكية. ووصف يومها دول مثل فرنسا وألمانيا اللتين تحالفتا مع روسيا بوتين في ذلك الوقت للوقوف ضد غزو العراق إلى آخره، وسماها بأوروبا العجوز.
إذن دكتور فرج، دكتور فرج، إذن كي لا نطيل أكثر على أستاذة منال لطفي لو سمحت، سأحاول أن أوجز بشكل سريع ما تفضلت بالإشارة إليه الآن. أنك تقول أوروبا تفضل وصول الديمقراطيين، سياستهم واضحة أفضل من ابتزاز دونالد ترامب للأوروبيين. بهذا أعود إليك أستاذة منال لطفي في لندن مديرة مكتب الأهرام. تحدثنا عن وصول دونالد ترامب وتأثيره على ملفات منطقة الشرق الأوسط، ماذا الآن لو كسبت كامالا هاريس؟ باعتقادك ما الذي يمكن أن يتغير؟
أولا كامالا هاريس لم تضع بعض عقيدتها للسياسة الخارجية الأمريكية، أعتقد أنه التفاصيل سوف توضع عندما يتم انتخاب نائب لها، وهناك قائمة من 3 مرشحين أعتقد أبرزهم أندي بشير حاكم كنتوكي. التفاصيل التي ينتظرها الناخب الأمريكي وأيضا العالم التي سوف تشكل لحم على عظم السياسات الخارجية سوف تكون غالبا بعد مؤتمر الحزب الديمقراطي في 19 أغسطس المقبل. كاميلا هاريس أوضحت بطريقة من الطرق خلال على سبيل المثال زيارة نتنياهو الأسبوع الماضي إلى واشنطن أنها لا تعتزم تقديم شيك على بياض لإسرائيل فيما يتعلق بالحرب على غزة. أعتقد أنها أوضحت أن سياساتها الخارجية سوف تكون حيال إسرائيل أكثر تشددا من بايدن، وهذه نقطة مهمة جدا. أعتقد أنه هناك رد فعل إيجابي من الناخبين في أمريكا خاصة في الولايات التي بها أصوات عربية وإسلامية مثل ميتشيغان على سبيل المثال. هناك تحول لافت لمصلحة كاميلا هاريس في هذه الشرائح التصويتية التي تميل عادة للتصويت للحزب الديمقراطي. أيضا أعتقد أنه كاميلا هاريس سوف تحاول أن تعيد فكرة التوجه نحو الخطر الصيني أو التهديد الصيني. عندما تولى بايدن رئاسة أمريكا في 2020 قال أنه سوف تميل إدارة الإدارة الأمريكية للتركيز على الخطر الصيني في المحيط الهندي والهادي، لكن طبعا بسبب تطورات الشرق الأوسط لم تستطع أمريكا إلى اهتمام كافي بهذا الملف. كاميلا هاريس أشارت أيضا إلى أنه هذا العنصر التركيز على التنافس مع الصين في الباسيفيك إيشيا باسيفيك سوف يكون أحد أولوياتها. هذه أيضا نحن ننتظر الخطة الكاملة للسياسة الخارجية لهاريس، لكن أعتقد أنه التركيز على الإيجيا باسيفيك إيريا سوف تكون مهمة. فيما يتعلق بالشرق الأوسط أعتقد أنها سوف تولي اهتمام أكبر من إدارة بايدن لحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي تحدثت قبل ذلك عن انتقادات للسعودية بسبب الحرب في اليمن والتكلفة الإنسانية الكبيرة للحرب السعودية في اليمن. هذا أيضا سوف يكون لافت. الأوروبيين بالتأكيد أكثر ارتياحا لانتخاب كاميلا هاريس، لأن هي ما تقوله يتوافق تماما مع ما قاله مثلا في بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر في أن على أوروبا أن تدعم أوكرانيا إلى أن يتم حل الحرب الروسية الأوكرانية. هذه كلها نقاط مهمة. أيضا أوروبا تعتقد أنه أمريكا لا ينبغي أن تنكفئ للداخل، وهذا ما يفصل إلى حد كبير ترامب عن كاميلا هاريس. يعني ترامب وجي دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس في أمريكا في حالة انتخاب الجمهوريين يميل لفكرة العزلة الأمريكية. في خطاب ألقته كاميلا هاريس في مؤتمر ميونخ الأمني في فبراير الماضي، قالت كاميلا هاريس أنه منطق إنه العزلة الأمريكية منطق مرفوض، وأنه التاريخ أظهر أنه أمريكا كلما انكفأت على الداخل كلما تعرضت لمخاطر خارجية أكبر. وبالتالي نحن نتوقع أيضا أنه كاميلا هاريس نهجها في السياسة الخارجية سوف يكون نهج على غرار أوباما وعلى غرار بايدن. نهجه هو يميل للتعاون مع المؤسسات الدولية، يميل للتعاون مع الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين، وعلى النقيض من نهج بايدن الذي يقول أمريكا فيرست، وأنه هذا النهج الانعزالي الذي يعتقد أنه أمريكا تحتاج إلى أن تركز جهودها في بناء الداخل أكثر مما تبني علاقات مع المحيط الإقليمي أو المحيط الدولي. هذه كلها ملامح عريضة، لأنه كاميلا هاريس حتى الآن لم تضع تفاصيل دقيقة، لكن مما يبدو من المستشارين الخاصين بها ومن هم في حملتها يبدو أنها سوف تحاول أن تضع نهج مختلف تماما عن ترامب، وإلى حد ما مستقل عن بايدن، لأن هي أيضا لا تريد أن تحمل الليجاسي السياسي لبايدن، لأنه نحن نعلم أن بايدن لم يكن له شعبية كبيرة في أمريكا في آخر عامين تحديدا، وبالتالي هي لا تريد أن تقدم نفسها للناخب الأمريكي بصفتها خليفة لبايدن، لأن هي ليست خليفة لبايدن، هي تود أن تظهر كمرشحة مستقلة. هي فعلا من الحزب الديمقراطي وفعلا كانت ما زالت نائبة لبايدن، لكنها مرشحة مستقلة لديها أفكار مستقلة لديها رؤية مستقلة للعالم، وهذا سوف يكون نهجها الأساسي لكي تحاول أن تكسب تلك الشرائح التي استعصت على بايدن. هناك ملايين الأمريكان الذين لم يحددوا بعد لمن سيصوتون، تعتقد كاميلا هاريس أنها قادرة على استقطاب هذه الأصوات، وبالتالي تسهيل مهمتها لدخول البيت الأبيض بوصفها أول امرأة تدخل هذا المنصب الحساس والهام جدا في تاريخ أمريكا.
أستاذ دكتور فرج، يعني سؤال ربما أخير، هل لديك تعليق؟
نعم أريد أن على كاميلا هاريس، يعني أريد أن أضيف شيئا.
طبعا دكتور فرج، باعتبارك مع كاميلا هاريس أردت أيضا أطرح سؤال فيما يتعلق بكاميلا هاريس. يعني برأيك هل تستطيع فعلا أن تتحرر من يعني سطوة بايدن وأن تخرج من تحت عباءة بايدن وتنتهج يعني سياسة يعني خاصة بها مختلفة، رئاسة مختلفة عن رئاسة بايدن؟ تفضل.
أتصور ذلك، خاصة أنه هي كاميلا هاريس يعني أولا تصنف على يسار الحزب الديمقراطي، ولاحظنا هنالك اختلاف في اللهجة. صحيح أنه السياسة الخارجية غير واضحة المعالم، هي لم تعطي خطوط عريضة لسياستها، سيأتي ذلك لاحقا في اعتقادي، لكن هنالك اختلاف في اللهجة ينبئ عن اختلاف بين عقلية أو خط كاميلا هاريس، إن استطعنا أن نعبر عن ذلك بهذا اللفظ، وبايدن. هنالك فرق بين بايدن الذي يقول لو لم تخلق إسرائيل لخلقناها، والذي يقول أنا صهيوني مسيحي يعترف بذلك، وبين كاميلا هاريس التي تقول في بعد على إثر لقائها بنتنياهو لن أصمت وتقول كذلك. وهنا الكلام لكامالا هاريس: ما حصل في غزة خلال التسعة أشهر الأخيرة مدمر، ولا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي ولا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون فاقدي الإحساس أمام المعاناة. تكلمت عن القتلى، تكلمت عن الأشخاص واليائسين، الجوعة، الهاربين.
نعم طبعا تكلمت عن الوضع الإنساني بشكل عام.
نعم، وهنالك عبارة لافتة جدا تحدثت لأول مرة بصريح العبارة عن الشعب الفلسطيني، هذا أمر جديد في القاموس الدبلوماسي الرسمي للولايات المتحدة، وعن حق تقرير المصير، وهي عبارة تستند إلى القانون الدولي. ولا ننسى أن كامالا هاريس هي امرأة قانونية، فبالتالي هنالك بعض الإشارات التي تدل أن هنالك تغير. وهي وأنا أتفق مع الأستاذة منال أنه كامالا هاريس ستنأى بنفسها عن الإرث السياسي لبايدن، خاصة في السنتين الأخيرتين وخاصة بعد 7 أكتوبر. يعني أصبح الأمر يعني الحزب الديمقراطي يعاني معاناة كبيرة من موقف بايدن الداعي. نعم. أبدا ودائما لإسرائيل.
نعم طبعا دكتور فرج، إذن يعني رئاسة كامالا هاريس لن تكون ولاية ثانية لجو بايدن، وستكون رئاسة كامالا هاريس فعلا رئاسة هاريس ومختلفة، وتستطيع التخلص من سلطة بايدن والخروج من تحت عبائته.
فاعتقادي ستكون أفضل حتى من أوباما.
نعم ربما، هذا تفاؤل جيد. بهذا نكون قد وصلنا معك دكتور فرج ومسمعينا الأعزاء لنهاية هذا الحوار. لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من باريس الدكتور فرج معتوق، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة في جامعتي باريس وتونس. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
عفوا، أهلا وسهلا.
شكرا لك دكتور فرج، والشكر كذلك لك أستاذة منال لطفي على هذه المقاربة. كنت معنا من لندن مديرة مكتب الأهرام والباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذن مستمعينا نصل إلى ختام الحوار عند هذا الحد، الموضوع يبقى متفاعلا وسنبقى طبعا في المتابعة في الحلقات المقبلة. شكرا لكم، هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود، بودي كنعان على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. نلقاكم الأسبوع المقبل، شكرا وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.